نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 29 من نيسان 2025، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج ومريم العلي ومن تنفيذ هادي الهاشم.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. اللجنة الخماسية غدا في بيروت، فكيف ستكون المقاربة؟ وقف النار مقابل نزع السلاح. رئيس الجمهورية: أمن لبنان مصلحة أمريكية ولا رجوع عن قرار حصرية السلاح. وإلى الإمارات غدا. مصادر حكومية للعربية: الجيش داهم أكثر من 500 موقع لحزب الله في الضاحية وجنوب وشمال الليطاني. كنعان من بعبدة: لبنان على طاولة القرار وإشارات إيجابية للعمل اللبناني. مؤشر غلاء المعيشة هل سيرسو على بر؟ والتباعد بين العمال والهيئات الاقتصادية إلى أين؟ قطار الانتخابات البلدية إلى الانطلاق، والداخلية جاهزية كاملة للمواكبة. بعد ميناء رجاء انفجار يهز وسط أصفهان، وإيران تحذر إسرائيل من أي هجوم يستهدفها. روسيا: الدول المنضمة للناتو باتت ضمن أهدافنا النووية. تنفيذ وقف إطلاق النار لا سيما بعد الاستهداف الإسرائيلي الأخير الضاحية الجنوبية يتصدر الشاشة اللبنانية. على وقع ضغط دولي وسجلات داخلية في ملف نزع سلاح حزب الله، الذي أكد رئيس الجمهورية مرارا على مقاربته بروية وحوار نظرا لحساسيته اللبنانية، وقد شدد منذ قليل على أن لا رجوع عن حصرية السلاح. اللجنة الخماسية غدا في بيروت لتستمع عن كثب إلى المطالب اللبنانية المتكررة حول ضرورة لجم الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ليبقى الجانب اللبناني ملتزما باتفاق وقف النار. فهل من أذان صاغية هذه المرة؟ هذه القضية الحساسة تنضم إلى عدد من الملفات الأخرى لا تقل عنها حساسية: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقد انطلق العهد والحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة كشرط لأي مساعدات، إلا أن جلسة مجلس الوزراء المتوقعة الجمعة المقبل لن تتناول تعيين مجلس الإنماء والأعمار لكثرة طلبات الترشح. هذا في وقت يتحضر لبنان لإنجاز الاستحقاق البلدي ابتداء من الأحد المقبل، والذي ينطلق من جبل لبنان.
إذن يصل رئيس اللجنة الخماسية المكلف متابعة الهدنة الجنرال جاسبر جيفرز غدا إلى بيروت لمتابعة نشاطه والبحث في سبل لجم التصعيد الإسرائيلي، وذلك بعد تعليق عمل اللجنة الذي أعلنت عنه المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس في وقت سابق، سعيا لتشكيل لجان دبلوماسية بين بيروت وتل أبيب على أن تظهر في الساعات المقبلة نتيجة اتصالات رئيس الجمهورية بالأمريكيين والفرنسيين. جيفرز سيسمع مطالب لبنانية متكررة حول ضرورة لجم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والضغط على تل أبيب لسحب جيشها من النقاط المحتلة، ومن غير المستبعد أن يطالب في المقابل بجدول زمني لسحب سلاح حزب الله لكسب ثقة المجتمع الدولي.
رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أن قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة، ولفت إلى أن سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار. وأشار عون إلى حاجة الجيش المساعدة العاجلة ليتمكن من تحمل مسؤولياته، وقال في خلال لقائه وفدا أمريكيا: من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى لبنان مستقرا وآمنا، وعليها أن تساعد لبنان لتحقيق ذلك. عون جدد التأكيد على أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في منطقة الجنوب الليطاني ويطبق القرار 1701، لكن ما يعيق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي وكرر دعواته إلى الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل. كما أشار الرئيس عون إلى أن الجيش موجود أيضا على الحدود مع سوريا لمنع التهريب على أنواعه. وعن مسألة النازحين السوريين أكد أن لبنان متمسك بإعادة هؤلاء إلى بلادهم، لا سيما وأن لبنان ليس قادرا على استيعابهم. وفي السياق الاقتصادي أكد عون أن لبنان ماض في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وشدد على أن مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي يعمل عليها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب.
وعلى ذمة العربية نقلت عن مصادر حكومية لبنانية أن الجيش دهم أكثر من 500 موقع لحزب الله في الضاحية وجنوب الليطاني وشماله. أما إسرائيليا فقد اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس عن عملية البيجر هو كشف غير ضروري وغير مسؤول عن الأساليب العملياتية التي يتبعها الموساد. وغدا يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أبوظبي تلبية لدعوة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد على أن يلتئم مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، فيما تعيين رئيس وأعضاء لمجلس الإنماء والإعمار سيتأخر قليلا ريثما ينتهي فرز طلبات الترشيح التي بلغت 300 طلب، وتحدد بعد ذلك جلسة للحكومة من أجل إتمام التعيين.
وفي قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية من رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على نتائج اجتماعات الربيع في واشنطن التي عقدها الوفد اللبناني مع ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين. كنعان قال بعد اللقاء إن لبنان على طاولة القرار ويحظى باهتمام دولي كبير، والعمل الذي يقوم به الرئيس عون والحكومة أرسل إشارات إيجابية لمؤسسات المجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية، مضيفا إن الإصلاح المالي لا يكتمل من دون معالجة الفجوة المالية التي تضم ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين.
إشارات هيدي بتتمحور على ثلاث مواضيع. الأول هو القرار الدولي 1901، طبعا بيتعلق بتعزيز قدرات الدولة بعمليا انتشار الجيش بالجنوب اللبناني ومعالجة مسألة السلاح بشكل أنه حصريته تكون بيد الدولة، ولكن أيضا انسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. الجيش اللبناني اليوم عم بيقاتل بلحم الحي. 2، الإصلاحات المالية بنيوية، هيدي نحن بحاجة لها وعم نحكي فيها من سنوات وسنوات، إصلاحات بتصلح النظام والممارسة والأداء.
وفي السياق رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب والمتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها لا يقدم في جوهره أي ضمانات لاستعادة أموال المودعين، بل يجعل مصيرها في غياهب المجهول، لأن الحكومة تريد فصل إصلاح المصارف عن إعادة الحقوق. وشدد على أنه من واجبات الحكومة تقديم مشروعها لمعالجة الفجوة المالية وتحديد الخسائر وتحميل المسؤوليات لمن تسببوا بالأزمة المالية، مع التزام واضح لحماية أموال المودعين والعمل على استعادتها من المصارف. وهذا هو المعبر الضروري لإقرار أي قانون يتعلق بإصلاح المصارف أو إعادة هيكليتها.
رفض وزير العمل محمد حيدر الحديث عن خلافات بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية حول رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة التقديمات المدرسية. في حديث إلى صوت كل لبنان كشف حيدر عن أن الاتفاق قد تم على 80% من النقاط، ويستمر العمل للاتفاق على 20% المتبقية آملا الوصول إلى النتيجة المسؤولة في 7 أيار المقبل.
بعدنا نحن في طور النقاش مبدئيا، في أمور صارت وجهات نظر كتير متقاربة، الإشياء البيئية بعد كتير صغيرة.
هل ستوافق الهيئات الاقتصادية على 900 دولار كحد أدنى للأجور في القطاع الخاص؟
هذا الرقم التمني بالنقاش أبدا، لن أقبل بأي نقاش يكون لإنهيار قطاع على حساب آخر. نعم. إذا انهار القطاع الاقتصادي والتجاري والصناعي في لبنان تنهار أمال العمال. نحن بدنا نلاقي حل يحفظ حق العامل ويحافظ على القطاع ليضل العامل يضل عنده شغل. الأرقام اللي عم تنطرح يمكن هذا المطلوب للعيش بحياة كريمة مرتاحة جدا في لبنان، ولكن نحن هلا بعد عن الواقع، بعدنا في وضع اقتصادي هش، وضع أمني هش. ما فينا قبل ما يصير عندنا وضع اقتصادي سليم وصلب نحكي بأرقام مرتفعة. في نقاش عميق عم بيصير لحل الأزمة بشكل عام.
متى سيتصاعد الدخان الأبيض معالي الوزير؟
إن شاء الله بسبعة شهر.
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أوضح عبر إذاعتنا أن أسرة لبنانية من 4 أشخاص تحتاج شهريا إلى 900 دولار كحد أدنى للعيش من دون طبابة أو تعليم في القطاع الخاص.
لتحديد الحد الأدنى للأجور في عندنا 3 مؤشرات، المؤشر الأول نسب التضخم، المؤشر الثاني كلفة المعيشة، والمؤشر الثالث قدرة المؤسسات والدولة على تحمل هاي الأعباء. وفقا للإحصاء المركزي اللي هو إدارة حكومية موثوقة، بلغت نسبة التضخم من سنة 2020 لحد 2024 677%. أوكي، هذا أول مؤشر. جينا عملنا دراسة عن الحد الأدنى المطلوب للأسرة، حطينا سقفين، الحد الأدنى الأدنى والحد الأدنى الأعلى، وقلنا هاي الأسرة من 4 أفراد بيطلع بدها ما يتراوح بين 675 دولار و 1121، أي من متوسطه 900 دولار شهريا. الدولة في عندها قدرة تدفع هاي الزيادات. جينا على القطاع الخاص، في عندنا 80% من المؤسسات قادرة تدفع هاي الزيادات، في مشكلة بال 20% من المؤسسات هيدي ستعاني ويمكن تتعرض للإقفال. مشان هيك يفترض تأمين دعم الرواتب فيها من خلال فرض ضريبة على العمالة الأجنبية الموجودة بلبنان.
النائب بلال عبدالله أكد عبر منصة إكس دعم جهود وزير العمل الرامي لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالتوافق بين طرفي الإنتاج، آملا في سرعة تجاوب المعنيين شعورا بمعاناة العمال والأجراء، وأن تتبنى الحكومة جهود رئيسة مجلس الخدمة المدنية لرفعه أيضا في القطاع العام عملا بمبدأ التوازن والعدالة.
واليوم أعلنت وزارة المال أنها حولت جميع رواتب العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة، كذلك معاشات المتقاعدين إلى المصرف المركزي. بات بإمكان المعنيين قبض رواتبهم ومعاشاتهم اعتبارا من يوم غد كل من مصرفه الخاص. من محافظة جبل لبنان ينطلق قطار الاستحقاق البلدي في محطته الأولى الأحد المقبل على مسافة أيام قليلة من فتح صناديق الاقتراع. جال وزير الداخلية أحمد الحجار على سرايا بعبدة مؤكدا الجاهزية اللوجستية لمواكبة العملية الانتخابية. تفاصيل مع جزات الحاج.
في إطار استكمال التحضيرات للانتخابات البلدية والتي ستبدأ الأحد المقبل، من محافظة جبل لبنان جال وزير الداخلية أحمد الحجار على سرايا بعبدة مؤكدا أن كل التحضيرات باتت جاهزة للاستحقاق الانتخابي، موضحا أن التوترات الأمنية التي يشهدها لبنان يجب ألا تعيق العملية الانتخابية.
تأكدنا أن كل التحضيرات جاهزة، كنا ببعض الأمور وتناقشنا ببعض الإشكاليات البسيطة وكيف طرق حلها. الهدف أنه إن شاء الله نهار الأحد، طبعاً السبت أثناء توزيع الصناديق وانتشار القوى الأمنية على الأرض، تكون كل الأمور عم تتم بسلاسة بدون أي مشاكل. كمان كنا وعدنا سعادة المحافظ أن حيجي أنا شخصياً والتقي بسعادة النائب العام منشان كمان نتأكد أنه كل الأمور جاهزة على الصعيد الأمني. تعرفوا التحديات الأمنية اللي موجودة بالبلد، ولكن كل هذه التحديات أبداً ما بتسنينا عن متابعة وإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري.
وكان الوزير الحجار قد عقد اجتماعا مع محافظ جبل لبنان محمد مكاوي والقائم مقامين لبحث الإجراءات كافة ووضع الخطة الاستباقية للتصدي لأي مشكلة محتملة. من سرايا بعبدة، جزات الحج، صوت كل لبنان.
وفي الانتخابات البلدية في منطقة سد البوشي، دعا النائب إبراهيم كنعان لدى لقائه وفدا من لقاء وفدا من لائحة صار وقت أعضاء اللجنة إلى وضع كل الأحقاد والرواسب جانبا وتحمل المسؤولية تجاه أبناء منطقة جديد سد البوشي والعمل على إنماء المنطقة، مؤكدا أن القوة تكمن بالوحدة.
صار الوقت أنه نعمل شيء منيح للبلدة بمعزل عن الصراعات والطوشة، وهذه تعودنا لها بزمن الانتخابات. في هدف واحد كل أهالي المنطقة بيطلبوكم فيه، وأنا واحد منهم، اللي هو نحط كل شيء على جنب، كل الأحقاد، كل الرواسب يلي ممكن تكون من وراء السياسة، من وراء الصراعات العائلية، من وراء الصراعات الحزبية، شو ما كانت الشخصية، وبدنا نشتغل ونعمل جهد تنقيم بضيعتنا وبمنطقتنا وببلدتنا.
وعلى أعتاب أيام قليلة تفصل لبنان عن انطلاقة الاستحقاق الديمقراطي المرتقب. تتجه الأنظار أولا نحو جبل لبنان حيث تبدأ فصول المشهد الانتخابي في أولى محطاته الحاسمة. اليوم أطلقت لائحة جلد الديب بأنية قيم تطور إنماء برنامجها الانتخابية برئاسة رجل الأعمال جورج زرد أبو جودي. جوال غابي والتفاصيل.
عشية إجراء الاستحقاق البلدي في جبل لبنان أطلقت لائحة جلد الديب بقنية قيم تطور إنماء برنامجها الانتخابي برئاسة رجل الأعمال جورج زرد أبو جودي، وهي لائحة ائتلافية توافقية تضم أهالي البلدة وقوى سياسية، وتسعى في مشروعها الانتخابي إلى إعادة أحياء الجانب الاجتماعي والثقافي للبلدة وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين ورفع مستوى المعيشة. المرشح جورج زرد أبو جودي تحدث أكثر عن تطلعه للسنة وقت المقبلة.
نحن مش جايين نصلح، نحن جايين نبني أحلام. رح نبني مركز شباب يفتح بواب المستقبل للجيل الجديد ودار محبة لكل مسلم تعب وسهر كرمال جلد الدين بالنية. ما بنقبل بالترقية، نحن بدنا حل جذري، بدنا مستقبل نستاهل. يا أهل جلد الدين وبالنية تعوا سوا نبني مدينة حديثة حضرة آمنة مليانة حياة، مدينة بتشبهنا وتشرفنا. جلد الديب بالنية قد وقدود ونحن قد التحدي. المستقبل ببلش اليوم، عشتم عاشت.
أبو جودي شدد على أن تأمين فرص العمل لشباب البلدة هي أولوية في البرنامج الانتخابي.
من خلال معرفنا، من خلال اتصالاتنا بالخارج أو بالداخل، أنه أقدر ساعدهم لقيلهم شغل.
فرص عمل يعني داخلياً وخارجياً؟
أكيد، لأنه لبنان أوقات ما عنده الإمكانيات يستوعب كل الإمكانيات البشرية اللي عنا إياها. بتمنى أنه يجي وقت يستتب الأمن ويرجعوا كل الشباب على لبنان، بس من هلأ لوقتها لازم نقدر نلاقيلهم فرص عمل.
جوال غابي، صوت كل لبنان.
وفي السياق الانتخابي أيضا، نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بشكل قاطع ما يتم تداوله من مزاعم حول تدخل وليد جملاط في الانتخابات البلدية في بلدة مزرعة الشوف ودعمه لأحد المرشحين لرئاسة البلدية دون سواه، مؤكدة في بيان أن هذا الخبر مفبرك ومدسوس ولا يمت إلى الواقع بصلة. واليوم أكد محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي أن 53 بلدية فازت بالتزكية حتى تاريخه في جبل لبنان.
قضايا في قصر عدل بيروت، التقى الوفد القضائي الفرنسي المحقق العدلية في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار حاملا إليه تقريرا مفصلا حول كيفية حصول الانفجار وأسبابه، اطلع منه على حصيلة التحقيق اللبناني. الوفد القضائي الفرنسي التقى صباح اليوم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في مكتبه بحضور المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، عارضا ما توصل إليه التحقيق الفرنسي وطبيعة المساعدة التي سيقدم في القضية. مطلبيا نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين للأماكن غير السكنية اعتصاما في ساحة رياض الصلح دفاعا عن حقوق المستأجرين. اعتبر المعتصمون أن القانون غير منصف وغير عادل، حيث يحاول البعض فرض هذا القانون، ورأوا أن النواب الذين صوتوا لهذا القانون ارتكبوا خطأ كبيرا، مطالبين لجنة الإدارة والعدل بفتح الملف.
حياتيا، تراجعت أسعار المحروقات اليوم 1000 ليرة للمازوت وللبنزين بنوعيه، فيما تراجع سعر قارورة الغاز 40,000 ليرة. أعلن الدفاع المدني تعذر الاتصال برقم الطوارئ 125 بسبب أعمال الصيانة.
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن التقارير عن اختراق في المفاوضات مع حماس غير دقيقة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. تزامناً، اعتبرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أن حكومة إسرائيل تستطيع إعادة كل المخطوفين غداً إذا اختارت أن تفعل ذلك. وفي الميدان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 عناصر بارزين في حماس في خلال عمليات في غزة، فيما أفاد تلفزيون فلسطين بمقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي في مواصي خان يونس في غزة.
هذا وشددت ممثلة الجزائر أمام محكمة العدل الدولية على أن عوائق إسرائيل أمام دخول المساعدات أدت إلى تدهور أوضاع الفلسطينيين. المفوض العام للأنوروا لفت إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفا من الوكالة منذ بداية الحرب في غزة، بينهم معلمون وأطباء. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب وسائل قتالية من مصر إلى إسرائيل كما قال.
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إلى استغلال فرصة التراجع العسكري لطهران وتنفيذ ضربة ضدها. هذا وحذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف من أي هجوم إسرائيلي على بلاده. وردا على تهديدات نتنياهو بضرب المواقع الإيرانية، قال كاليباف: مجرد خطاب لا قيمة له للتأثير على عملية المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وطهران لا تأخذ على محمل الجد. كاليباف أشار إلى أن إسرائيل لن تقدم على أي مغامرة من دون إذن الولايات المتحدة. واليوم نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تمديد مهلة الشهرين التي خصصها للتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي.
ونبقى في إيران، حيث هز انفجار وسط البلاد. وقالت وسائل إعلام إيرانية منذ بعض الوقت أن الانفجار وقع في شركة مرتبطة بصناعة المسيرات في أصفهان، وأن الشركة تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي الإيراني وتنشط في مجال تصنيع المواد المتفجرة. إلى ذلك، أفادت وكالة AFP بأنه تمت السيطرة على حريق ميناء رجائي في منطقة بندر عباس الإيرانية. عضو في لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية لفت إلى انفجار مرفأ رجائي قد يكون ناجما عن مسيرات أو عناصر متسللة.
أعلنت مصادر أمنية سورية لرويترز ارتفاع حصيلة اشتباكات منطقة جرمانة إلى 12 قتيلا. وسائل أعلام سورية نقلت عن مصدر أمني أن قوات الأمن لم تكن طرفا في المواجهات التي اندلعت ليلة أمس في محيط مدينة جرمانة. توازيا، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات الداخلية والدفاع انتشرت بشكل مكثف حول جرمانة لمنع وقوع اشتباكات.
وزارة الداخلية السورية أشارت إلى أن المجموعات المسلحة التي تورطت في اشتباكات جرمانة هم من داخلها وخارجها، وإذ حذرت من أي تجاوز للقانون سيقابل بإجراءات صارمة. شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن الدولة تقوم بدورها الكامل في حماية المقدسات ومحاسبة المسيئين إليها بكل حزم ومسؤولية. المرجعية الدرزية في جرمان حملت السلطات المسؤولية الكاملة عما حدث وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة.
وبعد حادثة جرمان، حذر الحزب التقدمي الاشتراكي من الوقوع في فخ الفتنة التي لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي وأجندته الرامية إلى التقسيم وإذكاء نيران الصراعات. في السياق، كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان عبر إكس: حماية الدروز وسائر الأقليات في سوريا هي من صميم مسؤوليات الدولة وسلطاتها الرسمية، وأي تعد أو تهديد يطال سلامتهم أو حياتهم من قبل عناصر أمنية أو عسكرية أو فصائل تابعة لها يعد كارثة كبرى. وعلى دول العالم، لا سيما الدول العربية، التحرك فورا لردع أي اعتداءات تستهدف الدروز وضمان حمايتهم أسوة بسائر الأقليات.
أكد نائب رئيس المجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن أي عدوان يستهدف روسيا قد يواجه برد نووي، وقال إن الدول التي انضمت للناتو باتت هدفا لنا مع احتمال تلقيها ضربة استباقية نووية. في الغضون، أكد الكرملين أنه لم يتلقى بعد أي رد من نظام أوكرانيا بشأن المفاوضات المباشرة، مشددا على أن اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقف لإطلاق النار لثلاثين يوما غير ممكن من دون تسوية النقاط كافة. وأشار إلى أن أوكرانيا لم تتجاوب حتى الآن مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وقف إطلاق النار في خلال عيد النصر. في المقابل، شدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة أن تلتزم روسيا فورا بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا.
نقلت وكالة بلومبرغ عن مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يجب على الصين التعاون مع الولايات المتحدة بحسن نية و إلا قد تفقد الوصول لأكبر سوق في العالم. في المقابل أكدت وزارة التجارة الصينية أن استخدام واشنطن التعريفات الجمركية أثر بشكل خطر على استقرار سلاسل التصنيع والاستيراد العالمية. والآن إلى حال الجو. يتأثر لبنان بكتل هوائية دافئة محملة بالغبار، ما يؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة متخطية معدلاتها الموسمية بثماني درجات، بخاصة في الجنوب. تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتباراً من بعد ظهر غد، وتصل سرعتها إلى حدود 70 كيلومتراً في الساعة قبل أن تتكاثف الغيوم ليلة الأربعاء الخميس، وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة.
كان في هذه النشرة اللجنة الخماسية غدا في بيروت، فكيف ستكون المقاربة وقف النار مقابل نزع السلاح؟ رئيس الجمهورية أمن لبنان مصلحة أمريكية ولا رجوع عن قرار حصرية السلاح، وإلى الإمارات غدا. مصادر حكومية للعربية، الجيش داهم أكثر من 500 موقع لحزب الله في الضاحية وجنوب وشمالي الليطاني. كان عان من بعبد لبنان على طاولة القرار، وإشارات إيجابية للعمل اللبناني. مؤشر غلاء المعيشة هل سيرسو على بر؟ والتباعد بين العمال والهيئات الاقتصادية إلى أين؟ قطار الانتخابات البلدية إلى الانطلاق، والداخلية جاهزية كاملة للمواكبة بعد ميناء رجاء انفجار يهز وسط أصفهان، وإيران تحذر إسرائيل من أي هجوم يستهدفها. روسيا، الدول المنضمة للناتو باتت ضمن أهدافنا النووية.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.